بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، السلام سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. قال: رواه أحمد. قال: والكوبة الطبل. قاله سفيان عن علي بن بذيمة. وقال ابن الأعرابي: الكوبة النرد، وقيل البربط، والقنين هو الطنبور بالحبشية، والتقنين الضرب به. قاله ابن الأعرابي. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. قال: رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلما لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا. قال: رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير. قال: وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات. قال: رواه أحمد. قال: وفي إسناده فرقد السبخي، وفي إسناده فرقد السبخي. قال أحمد ليس بقوي، وقال ابن معين هو ثقة، وقال الترمذي تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس. قال وعن عبيد الله بن زحرين عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. قال رواه أحمد. قال البخاري عبيد بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. قال رواه الترمذي. ولأحمد معناه، ولم يذكر نزول الآية فيه، ورواه الحميدي في مسنده، ولفظه لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها. هذا الباب أو هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى تبعا للأحاديث السابقة والتي ترجم لها بقوله ما جاء في اللهو. فقد أشار في الأحاديث السابقة في الوعيد وتحريم المعازف والمزامير، وقد استعرضنا ما يتعلق بحديث أبي مالك أو حديث أبي عامر الذي أخرجه الإمام البخاري، وأنه حديث صحيح لا مطعن فيه، وأن هذا الحديث روي من طرق أخرى حيث أخرجه ابن ماجة ولم يشك في أنه من رواية أبي مالك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على بعض معاني الكلمات والألفاظ الغريبة التي جاءت في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث، وانتهينا إلى قوله زمارة. قال في القاموس الزمارة كجبانة، وهي ما يزمر به كالمزمار، يعني آلة الزمر. قوله فصنع مثل هذا، يعني هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع زمارة راع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل أصبعيه في أذنيه واجتنب أو تجنب ذلك الطريق، وكان يردد ويسأل ابن عمر يقول له أتسمع، فحتى إذا انقطع الصوت قال لا، أخرج أصبعيه من أذنيه. وهذا الفعل فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع مولاه نافع، ولذلك قال هنا فصنع مثل هذا. قال فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع كذلك، يعني أن يدخل إصبعيه في أذنيه ليتجنب سماع الزمر. قال: واستشكل، يعني هذا الحديث أورد فيه أهل العلم إشكالا، ساقوا فيه يعني اعتراض أو مساءلة، وهي كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يسمع وهو قد إيش سد أذنيه؟ فلو كان الأمر منهيا عنه ومحرما لا طلب من ابن عمر أن يفعل كما فعل. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع مولاه نافع. ومن هنا يعني تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، قالوا: إذ لو كان السماع محرما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر. وأقصى ما يدل عليه هذا الحديث مع إذنه لعبد الله بن عمر أن هذا ليس من مكارم الأخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سد أذنيه على سبيل التورع الورع ومجانبة الهوى، لا على أن هذا أمر محرم. قال: واستشكل إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لنافع بالسماع. قال: ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم، أي يعني لم يكن نافع بلغ الحلم. وهذا الكلام الذي قالوه في نافع لا يمكن أن يقال في ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قدم المدينة يعني وسنه نحو 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد وأجازه يوم الخندق. ومن بلغت سنه 10 سنين لا يقال إنه يعني لم يبلغ الحلم، خصوصا وأن هذا الحديث يعني لم يكن في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وما أجيب به عن ابن عمر قد أو ما يعني رد به التعليق على نافع، لأن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني إنما صاحبه وهو كبير وليس طفلا. قال: وسيأتي بيان وجه الاستدلال به والجواب عليه. قوله: والميسر، قال: هو القمار، وقد تقدم. قوله: والكوبة، قال: بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة، قيل هي الطبل كما رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبين أن هذا التفسير من كلام علي بن بذيمة. قوله: والغبيراء، قال: بضم الغين المعجمة، قال في التلخيص يعني تلخيص الحبير اختلف في تفسيرها، فقيل الطنبور وهو نوع من أنواع الطبول، قيل الطنبور، وقيل العود، وقيل البربط، والبربط هو العود، لكنه لفظ أعجمي عرب. وقيل مزر يصنع من الذرة أو من القمح، ومعنى مزر يعني شراب مسكر، شراب مسكر يتكون من الذرة، توضع الذرة في الماء أو يوضع الماء فيها أو عليها ويترك حتى يغلي، وهكذا القمح. فيكون نوعا من أنواع الخمور. وبذلك فسره في النهاية، أي ابن الأثير فسر الغبيراء في كتابه النهاية بأنه خمر متخذة من الذرة أو من القمح. قوله والمزر، قال بكسر الميم، وهو نبيذ الشعير، ومعنى نبيذ يعني ما ينبذ شراب الشعير. قوله والقنين أو القنين، قال هي لعبة للروم يقامرون بها، فيكون موجب تحريمها أنها وسيلة من وسائل القمار. وبذلك فسره في النهاية يقامرون بها، وقيل هي الطنبور بالحبشية كذا في مختصر النهاية. قال وقد استدل المصنف، والمراد بالمصنف هنا يعني المجد بن تيمية رحمه الله، استدل بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب، يعني حكم آلة اللهو، وأن الأحاديث التي أوردها تنص على التحريم. قال وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وإنما أرجع الإمام الشوكاني رحمه الله الكلام على هذه المسائل والتفصيل فيها، لأنها محل خلاف ونزاع بين أهل العلم. ولذلك بعد أن ساق الأحاديث في الباب فصل الأمر وتكلم عنه كلاما بين فيه مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا التابعين ومن بعدهم، بعد أن شرح الأحاديث الأخرى التي جاءت، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. وهذا مما يرجح أن المراد بالكوبة يعني أنها من ما يشرب، لأنها معطوفة على أنواع من الشراب، فالخمر والميسر والكوبة، ثم أعطى حكما عاما بعد الأحكام الخاصة، قال وكل مسكر حرام. كل مسكر حرام يعني حرام تناوله. ويحتمل أنه أراد بالكوبة الطبل، أراد بالكوبة الطبل، وإنما فسر يعني إنما ذكرها هنا عطفا على الميسر، حيث إن الحكم فيهما واحد والعلة فيهما واحدة، وهي اللهو. فكما أن الميسر فيه لهون فكذلك الكوبة فيها لهون، إلا أن الميسر سبب تحريمه ليس لكونه لهوا فقط، وإنما لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، ولأن فيه القمار المقامرة، أخذ أموال الناس بالباطل من خلال وسائل اللهو، فكان محرما. ولعل الكوبة تأخذ نفس الحكم، لأنه ربما امتهن الناس الضرب عليها واللهو بها، فبهذا يجمع بين اللهو وبين أكل أموال الناس بالباطل. هذا على تفسير أن الكوبة هي الطبل الذي يلهى به. قال الحديث رواه أحمد قال والكوبة الطبل، هكذا فسره سفيان يعني الثوري رحمه الله. وهذا التفسير إنما أخذه عن علي بن بذيمة أحد علماء اللغة، بين أن المراد بالكوبة هي الطبل. وقال ابن الأعرابي الكوبة النرد، وهي أنسب في الذكر بالنسبة للميسر لأنها تندرج تحت معنى الميسر، إذ النرد آلات يلعب بها بقصد القمار بقصد المقامرة، فتكون يعني عطفها على الميسر لما بينهما ولما يشتركان فيه من المقامرة. وقيل البربط، والمراد بالبربط كما سيأتي تفسيره أنه آلة العود التي يعزف عليها، الآلات الوترية، الآلات التي يستخدم فيها الأوتار للعزف، وهي يعني أنواع أشهرها العود، وهو يسمى بربط بغير لغة العربي، ونقل إلى العرب وسموه بالعود. قال والقنين، والقنين فسره بأنه الطنبور بلغة الحبشة وعرب، والقنين الطنبور، والطنبور آلة من آلات له يضرب عليها، وهي من الآلات التي يستخدم فيها الخشب والجلد، يشد الجلد على الخشب ثم يضرب عليها، وهي أشكال متنوعة ومتعددة. قال والتقنين الضرب به، يعني الضرب على القنين يسمى التقنين. قاله ابن الأعرابي، يقول في لعبة أو في آلة من الآلات اسمها القانون، فقد تكون هي القنين، هكذا فسرت بأنها الطنبور وبأنها آلة ضرب، وأما القانون فهو من فصيلة العود لأنه من الآلات الوترية. قال وعن عمران بن حصين، وهذا الحديث فيه دلالة على تحريم هذه الآلات. قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. أما الخسف فالمراد به يعني ما يحدث من تشقق في الأرض، وهوي الناس فيها، وأخذهم على غرة حيث يدفنون في باطن الأرض، سواء كان ذلك من خلال الزلازل أو نحوها من الآيات الكونية التي يجريها الله سبحانه وتعالى على الكون، فيقع بسببها هلاك لبعض الناس، وقد جرى سنة الله تعالى أن يهلك بها بهذه الآيات الكونية بعض الأمم بسبب كفرها وارتكابها المعاصي والوقوع في الفتن. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع لهذه الأمة ما وقع لمن؟ للأمم السابقة بسبب المعاصي. ومن أراد أن يتجنب هذه المعاصي ومن أراد أن يتجنب هذه العقوبات فليبتعد عن هذه المعاصي، لأن الله جل وعلا جرت سنته وعادته أنه لا يؤاخذ الأمم يعني بمجموعها إذا كان فيهم من يتوب إلى الله ويستغفر، وإذا كان فيهم أهل الصلاح والتقوى فإنه لا يؤاخذهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى غيرها من الآيات التي يخبر الله فيها ويطمئن فيها أهل الإيمان بأنه يجنبهم هذه الكوارث. وهذا الحديث وأمثاله يدل على أن هذه الكوارث وهذه الآيات الكونية وإن فسرت وعللت بأنها أمور جرت بها سنة الله وأنها تقع بمشيئة الله وقدرته الكونية، لكن قد يكون من أسبابها معصية الله جل وعلا، وقد يكون من أسبابها الوقوع في الموبقات، لأن الأنبياء حذروا ونبهوا وبينوا، ولأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال وبين لنا أنه إنما أخذ من أخذ بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الأمر إنما ربطه وإنما قرنه بالمعصية، ومفهومه أن من تجنب المعاصي الله جل وعلا يؤمنه من الوقوع في ذلك. قال سيكون أو قال في هذه الأمة خسف ومسخ، وأما المسخ فالمراد به يعني تغيير الهيئات والصور من نوع إلى نوع، زيادة في العقوبة، كما فعل الله تعالى ببني إسرائيل حيث مسخهم وجعل منهم قردة وخنازير. وقذف يعني رمي، وقد يكون هذا من خلال ما يحدث من الزلازل حيث تقذف أو تقذف الأرض بما في داخلها من الحمم أو من الحمم في هيئة البراكين التي تعقب الزلازل. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك، يعني متى يقع هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت القيان. ومعنى ظهرت القيان يعني إذا اشتهر أمرها وأصبحت منتشرة، والقيان جمع قينة، والمراد بالقينة يعني الجارية التي تغني، الجواري اللائي يستخدمن في الغناء بحيث يكون ذلك مهنة يستخدمها الناس. ولعل التعبير بالقيان لأنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لا يتعاطى الغناء إلا الجواري، لكنه في هذه الأزمان كما نراه قد انتشر وأصبح ضربا من ضروب الفنون، بل إنه أضفي عليه صفة العلم حيث يتعلمه الناس ويتلقونه، بل أصبح يسمى باسم الفن، وأصبح نوعا من أنواع الإعلام وغير ذلك مما تعج به المدن والقرى والحواضر والبوادي، ولم يبق مكان إلا وقد تسرب إليه هذا الأمر. واليوم كما نرى في وسائل الاتصال وكما نرى في وسائل الإعلام الشيء الكثير، حيث نسخت هذه المعازف والمعازف والأغاني على هيئة أو في شكل صورة وصوت، بل أصبحت اليوم في أشكال مختلفة يمكن للإنسان أن يستخدمها في أي مكان، حتى إن الإنسان يمكنه أن يرى وأن يشاهد وأن يسمع ذلك حيثما سار، فهي موجودة في وسائل النقل المختلفة من سيارات وطائرات وبواخر، كل وسائل النقل اليوم الخاصة منها والعامة زودت بقنوات مرئية ومسموعة، هذه القنوات يبث من خلالها كل الأغاني وغيرها مما هو مشاهد. ولهذا قال هنا إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور عندئذ يترقب الناس وقوع هذه الفتن والمصائب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه دلالة على تحريم هذه الأمور لأنها تكون سببا في الشقاء وسببا في وقوع الكوارث والمعاصي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا، ومعنى دولا يعني أصبحت الموارد العامة والتي منها الفيء، وهو المال الذي يجنيه ويحصل عليه المسلمون من الكفار سواء كان ذلك بقتال أو بغير قتال، فإن كان بقتال سمي غنيمة وإن كان بغير قتال سمي فيئة. هذا الفيء الأصل أن الله تعالى أمر بتقسيمه كما قال جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن يطرأ على تقسيم الفيء حيث يتصرف فيه الولاة والحكام فيعطونه لغير أهله ويكون خاصا ومتداولا بين الأغنياء دون أهله الذين هم يحتاجون إليه ودون أهله الذين فرض الله لهم ذلك. متى ما تغيرت هذه السنة ومتى ما وزع الفيء في غير أهله فهذا من العلامات التي تقع فيها المصائب. متى ما اتخذ أو إذا اتخذ الفيء دولا واتخذت الأمانة مغنما، والمراد بالأمانة يعني الودائع يستخدمها الناس. الأصل وفي الأزمان الماضية كان الرجل إذا ودع وأعطي الودائع يحفظها كما هي ويبقيها إلى أن يعود إليها صاحبها، لكن نجد في هذا الزمن أن الودائع تستغل استغلالا كبيرا ويتاجر بها، بل ربما كثير من المؤسسات المالية كالبنوك ونحوها إنما تقوم وإنما تعتمد على الودائع. هذه الأموال التي يضعها المودعون في هذه البنوك أهلها أو أصحاب هذه البنوك يستفيدون من ودائع الناس من خلال تشغيلها والاتجار بها، ولذلك نشأ من هذا التوجه ومن هذا الاستغلال مسألة الربا، حيث يطالب أصحاب الودائع بفوائد مقابل وضعهم الأموال في البنوك، وهذه الأموال التي يدفعونها لهم هي ربا لأنها بمثابة الدائن والمدين، وأن الدين يجر لصاحبه نفعا. فاليوم نستطيع أن نقول إن الأمانة أصبحت مغنما، حيث إن أصحاب المؤسسات المالية يحرصون على أن يبقي أصحاب الأمانات أماناتهم ويستفيدون منها أكثر مما يستفيد منها صاحب الأمانة، فهي إذن في نفي حقهم أو في نظرهم مغنما. حتى إن كثير من النظريات التي يقوم عليها أو تقوم عليها البنوك إنما تركز على أموال الدائنين وعلى أموال وهم يسمونهم على يعني أصحاب رؤوس المال الصغيرة، على صغار المودعين، لأن صغار المودعين يحرص الواحد منهم على أن يزيد رصيده ولا ينقصه، وربما زاد في رصيده وإن أدى هذه الزيادة إلى أن يقتر على نفسه، بخلاف كبار المودعين فإنهم يدركون أن البنوك وأن المؤسسات المالية تفيد من أموالهم، ولذلك هم لا يبقونها وإنما يعتبرون أو يجعلون البنك والمؤسسة المالية وسيلة لتمرير أموالهم ولتقديم الخدمات لهم، بخلاف صغار المودعين فإن الواحد منهم يعني يبقي هذه الأموال مددا طويلة، وهي التي يفيد منها أصحاب المؤسسات، فتحقق في ذلك قوله والأمانة مغنما. قال والزكاة مغرما. وهذا هذه النظرة مع الأسف الشديد اليوم أصبحت واضحة وأصبحت يعني سائدة، الناس يظنون الزكاة مغرم يعني نوع من الغرامة، فلا يدفعون الزكاة، وربما دفعوها بنفس غير راضية ولم يعلموا أن هذه الزكاة حق لله وأن الله تعالى أوجبه وفرضه، وأنك تقدمه بمثابة الشكر لله تعالى على ما أعطاك. إذن فالزكاة هي تعبير عن الشكر لله جل وعلا، وتعبير عن ما يفيده الإنسان من المال الذي يبارك الله تعالى له فيه. بل إن الزكاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هي نماء وزيادة للمال، ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة يعني من الزكاة، بل إنه ينمو، والله تعالى يبارك لصاحبه فيه. واليوم لو نظرنا إلى يعني نقطة هامة في مسألة الزكاة، الرجل الذي يعرف الفقراء وأصحاب الزكاة يعرفون أنه يخرج زكاته وأنه يدفعها إليهم بنفس طيبة، له في نفوسهم مكانة ومحبة، يحبونه ويتمنون له الزيادة والمزيد، ويسألون الله تعالى أن يبارك له في ماله، وهم يحبون أن يزداد ماله، لأنه كلما زاد ماله كلما زاد نفعهم وزاد يعني حظهم من الزكاة. ولو أن هذا الإنسان المعروف بدفع الزكاة أصابته جائحة، يعني تعرض ماله لخطر، فإن أول من يدافع ويدفع هذا الخطر ويحرص على عدم يعني انتشاره وزيادته ويحرص على نجاته هم الفقراء، لأنهم يعرفون أن الخسارة إذا لحقت صاحب هذا المال فإنها ستعود عليهم. ونحن نعرف أن الله تعالى إنما شرع الزكاة الطهرة للمال، وقد يقول قائل أنا يعني أحرص على أني لا أبيع ولا أشتري إلا في الحلال ولا أحتاج إلى زيادة في التطهير، فكيف يقال طهرة للمال؟ الإنسان في الحقيقة أحيانا يصيبه حالات ضعف، يعني بعض التجار يبيع ويشتري في المال الحلال، لكن إذا أحس بأن السلعة في البلد قلت فبدون أن يعني يشعر يرفع من السعر، يشتغل يعني يبيع ويشتري فيها، قد يصيبها بعض التلف، قد يصيبها بعض يعني النقص من حيث تتعرض لشيء من التلف، فهو يحرص على أن يبيعها ويتخلص منها، وربما أخفى ما فيها من عيب، ولهذا يلحق ماله من خلال هذه التصرفات، يلحق ماله شيء من الفساد، فالله جل وعلا إنما شرع الزكاة ليطهر هذا المال مما لحق به من غفلة أو في حال غفلة صاحبه من فساد أو من احتكار أو من تطفيف في الميزان أو غير ذلك. فإذا الزكاة نعمة من الله سبحانه وتعالى، شرعها ليطهر بها المال وليزيد بها المال ولينمي بها المال ولتكون وسيلة من وسائل تطهير المال. لذلك لا ينبغي للإنسان الذي يخرج الزكاة أن يظنها أنها مغرم أو أنها يعني أمر فرض عليه بدون مبرر، بل عليه أن يعتقد وأن يتدبر وأن يتفهم بأن ما شرع إنما هو لمصلحته، وأن ما شرع إنما هو لنماء ماله وزيادته. ولهذا لا ينبغي أن يدفع الزكاة أو أن يخرجها وفي نفسه أنها مغرم، بل هي مغنم وليس مغرما. قال: والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين. وهذا اليوم أمر واضح، حتى من يتعلم في العلوم الشرعية ربما كانت نيته وهدفه ليس معرفة دينه، وإنما الوصول بذلك إلى وسيلة من وسائل الرزق، وظيفة من الوظائف أو غير ذلك. فعلى الإنسان أن يصحح يعني نيته. وقد مر بنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. وهذا أمر ملموس في الواقع، إن اختلفت الزوجة والأم مال مع الزوجة، وربما هجر الأم، وربما يعني تعدى في عقوقه على أمه، إما من خلال أن ينقص حقها ومن خلال أن يهجرها، بل منهم من يتجرأ ويتكلم على أمه وربما شتمها، بل منهم من تعدى عليها بالضرب ونحو ذلك. وهذا كله من العقوق. قال: وأدنى صديقه وأقصى أباه. وهذا أمر أيضا ملموس يحسه الناس في واقعهم، يفضي ويعطي لصديقه ويمنع أباه ويبعده، وإذا أراد الأب منه يعني حاجة ربما تجرى وقال لأبيه: ليس لك دخل في شؤوني الخاصة، أنا لا أريد من أحد أن يتدخل في شؤوني، وما إلى ذلك مما نسمعه ومما يتردد في هذه الأزمان، ومما يكشف العلاقة بين الأب وابنه، لكنه مع أصدقائه يعطي ويهب، وربما يعني أجاز لأصدقائه أن يتصرفوا في أمواله بما لم يجز فيه التصرف لوالده. قال: وظهرت الأصوات في المساجد، يعني كثر اللغط في المساجد بما يجري من كلام، أو تتخذ المساجد يعني أماكن ومواضع لغير الصلوات، بدعوى أن هذه المساجد الغرض منها مصلحته، والغرض منها إفادة الجماعة، جماعة المسلمين، فتتخذ هذه المساجد بمثابة النوادي يجتمع فيها الناس، وربما ناقشوا فيها وربما أقاموا فيها من أمور الدنيا ما يطغى على كونها دورا للعبادة، وساد القبيلة فاسقهم، لأن الغرض من ذلك إنما هو مراعاة مصالح الناس. والقيم تتغير، بحيث الناس إنما يختارون رؤساءهم من الذين يتوخون ويرجون أن يفيدوا منهم دنيويا، بصرف النظر عن كون هذا الشخص المختار أو الشخص المنتخب صالحا لذلك أو ليس بصالح. قال: وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، يعني يعطى لي يتقى شره. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: وظهرت القيان والمعازف. وظهرت القيان والمعازف، أي المغنين وآلات الطرب والغناء، بحيث تسود المجتمع وتكون هي أحد الرموز. وما يسمع في مثل هذه الأزمان من أن هذا الفن وهذا هو التراث وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يحافظ عليه، لأنه من خلاله تعرف شخصية المجتمع، وتعرف حتى إنهم يستخدمون بعض الأمثال، يقولون: إذا أردت أن تعرف مستوى الأمة فاستمع إلى موسيقاها. إذا أردت أن تعرف مستوى الأمة، يعني من حيث التقدم، من حيث كذا، الموسيقى هي أكبر دليل على إيه؟ على معرفة هذا المستوى. هكذا يعني أصبحت الأمور تقاس. قال: وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. إذا تحققت هذه الأشياء، قال: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. وآيات تتتابع، ومعنى آيات يعني علامات وأشياء تحدث، كوارث، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه، يعني كشيء منظوم مثل السبحة ومثل العقود التي تنظم فيها الأشياء، فإذا بلي خيطها وانقطع تناثرت، وهذا التناثر يكون متتابعا. قال: كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي وقال إنه حديث غريب. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله كما ذكرنا: القيان والمعارف، وظهرت القيان والمعازف. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو، ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلهم، وذلك باستحلالهم الخمرة وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات، يعني بسبب هذه المعاصي يحدث لهم هذا الهلاك، أجارنا الله وإياكم من ذلك. الحديث رواه الإمام أحمد، قال: وفي إسناده فرقد السبخي، قال أحمد: ليس بقوي، يعني الحديث فيه ضعف. وقال ابن معين، وهو قرين الإمام أحمد، يحيى بن معين، قال: هو ثقة، يعني فرقد. قال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد، يعني القطان. فالإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان تكلم في فرقد، وقد وثقه الإمام يحيى ابن معين. قال: وقد روى عنه الناس، وهذه شهادة من الترمذي، كأنه يزكي حاله ويقول إنه يعني ممن روى عنه أهل العلم، ورواية أهل العلم عنه مشعرة بأنه يعني قوي في ذاته وأنه صالح في ذاته وأنه يعني يصلح أن يحتج به. ثم قال: وعن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق، أن أمحق يعني أكسر وأزيل المزامير جمع مزمار، وقد عرفنا أنه الآلة التي يزمر فيها وهي من آلات الطرب. قال: والكبارات، والمراد بالكبارات هي الطبول جمع طبلة. قال: يعني البرابط. وهكذا فسر بعضهم الكبارة بأنها البربط يعني العود، وهو من آلات العزف. وكذلك المعازف يعني المراد بها آلات اللهو أو المراد بها الغناء نفسه، لأن الغناء يسمى بالمعازف والغناء يسمى بالمزمار. ومن هنا جاء حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. قال: والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، يعني أمرت أن أمحقها وأن أكسرها. والحديث رواه الإمام أحمد. قال البخاري: عبيد الله بن زحر ثقة، وهذا القول أورده أو قاله في كتابه المشهور بالتاريخ الكبير. وعلي بن يزيد قال فيه البخاري إنه ضعيف، وعليه يكون الحديث محكوما بضعفه. والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن قال ثقة، فإن كان هذا الحديث يعني يضعف فمن أجل علي بن يزيد. قال: وبهذا الإسناد، أي وهناك حديث آخر روي بهذا الإسناد الذي مر بنا، وهو عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تبيع القينات، يعني الجواري المغنيات، من أجل الغناء، يعني لا يجوز للإنسان أن يشتريها أو يبيعها، ولا تشتروهن ولا تعلموهن يعني الغناء، ولا خير في تجارة فيهن يعني التجارة في المغنيات، وثمنهن حرام. هكذا جاء النص، وهو مشعر بأن هذه الأشياء ممنوعة وأنها محرمة، والاتجار بها سواء كان على مستوى المغنية أو اليوم الوسائل المستخدم فيها أصوات الغناء وأساليب الغناء. قال: في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال: وقد رواه الترمذي، أو روى هذا الحديث الترمذي ولأحمد معناه، أي أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. ولم يذكر الإمام أحمد نزول هذه الآية فيه، يعني لم يجعل أن هذه الآية كان سبب نزولها هو استخدام والتجارة في القينات. والحديث رواه الإمام الحميدي في مسنده، ولفظه: لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها، يعني إذا كانت جارية، ولا شراؤها، وأما إذا لم تكن من الجواري كما هو في هذه الأزمان فإن الذي يمنع هو الاتجار بما حرم بسببه وهو أصواتها وغناؤها. قال وللاستماع إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.